بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في بحث الملازمة بين حكم العاقل وحكم الشرع. هذه القضية تبحث عند الأصوليين في ضمن مباحث أخرى، أحيانا يبحثونها في مبحث التجري عند البحث أن قبح الفعل المتجرى به هل يستلزم حرمته شرعا أو لا يستلزم، وبحثها بنحو مستقل من حسنات الحلقة الثالثة من حسنات هذا الكتاب. وضمن منهجة الكفاية، من أراد أن يبحث عن هذا الموضوع لا يجده بعنوان مستقل، لكن يجده ضمن مباحث القطع. وقبل الدخول في صلب الموضوع، عليكم السلام ورحمة الله، سأتكلم في ثلاث نقاط تمهيدية. المقصود من هذه النقاط التمهيدية أن نعرف ونبين محل الكلام. النقطة الأولى، طبعا بعض هذه النقاط أنا ذكرتها في بداية الدليل العقلي، ولكن لضرورة التذكير بها هنا حتى نعرف أن نبحث نحن هنا محتاج إلى إعادة بعض الكلام فيها، وأن كنت سوف لا أفصل كما فصلت في بداية الدليل العقلي اعتمادا على ما ذكرته هناك. النقطة الأولى في تقسيم الدليل العقلي، قلنا في بداية الدليل العقلي ان الدليل العقلي على قسمين. القسم الاول هو الدليل العقلي المستقل، وهو ما لا يحتاج في استنباط الحكم الشرعي منه الى ضم مقدمة شرعية، وهو عبارة عن قضية واحدة هي الملازمة بين حكم العقل بحسن شيء أو قبحه وحكم الشارع على طبق الحسن أو القبح. إذا أدرك العاقل حسن شيء كإدراك العقل لحسن العدل، فنبحث في الدليل العقلي المستقل، هل إن العقل يدرك وجود ملازمة بين هذا الحكم العقلي، بين هذا الإدراك العقلي لحسن العدل وبين حكم الشارع المقدس بوجوب العدل؟ وأيضا لو كان العقل يدرك قبح الظلم، فنبحث هل إن العقل يدرك وجود ملازمة بين هذا الحكم العقلي بقبح الظلم وبين حكم الشارع بحرمة الظلم أو لا يدرك؟ هنا عندما نريد أن نستنبط حكما شرعيا، نستنبط وجوب العدل أو حرمة الظلم، نكون قياسا من مقدمتين. المقدمة الأولى الصغرى إن العقل يدرك حسن العدل، هذه صغرى. كبراها ما أدرك العقل حسنه الشديد حكم الشارع بوجوبه أو طبعا النتيجة ما هي؟ أن العقل أدرك حسن العدل صغرى الكبرى، وما أدرك العقل حسنه الشديد حكم العقل حكم الشرع بوجوبه. النتيجة أن العدل واجب. هنا الصغرى والكبرى كلتاهما عقلية، أو ما لو أدرك العقل قبح الظلم، هذه صغرى أن العقل أدرك يدرك قبح الظلم الكبرى، وما أدرك العقل قبحه الشديد حكم الشارع بحرمته. النتيجة أن الظلم حرام. استنبطنا حكما شرعيا وهو حرمة الظلم اعتمادا على مقدمتين كلتاهما عقلية. هذا من الدليل العقلي المستقل، أي ذلك الدليل الذي لا يحتاج في مقام استنباط حكم شرعي منه إلى مقدمة شرعية. وأؤكد هنا أن الدليل العقلي المستقل منحصر بهذه القضية، بقضية إدراك العقل لحسن شيء أو إدراك العقل لقبح شيء. هذا القسم الأول، وهذا واضح لماذا يسمى دليلا عقليا، لأن المدرك لهذا اللزوم للملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع هو العقل، فيسمى بالدليل العقلي. لماذا يسمى الدليل العقلي المستقل؟ لأنه لا يتوقف في مقام استنباط حكم شرعي منه على ضم مقدمة شرعية. هذا هو القسم الأول من قسمي الدليل العقلي، وهو القسم الذي يصطلح عليه بالدليل العقلي المستقل أو بالمستقلات العقلية. القسم الثاني هو ما يصطلح عليه بالدليل العقلي غير المستقل أو غير المستقلات العقلية، وهو ما يحتاج في مقام استنباط حكم شرعي منه إلى ضم مقدمة شرعية. بنحو يفترض أنه لولا تلك المقدمة الشرعية لما أمكن استنباط حكم شرعي من هذا الدليل العقلي، وأمثلة ذلك الملازمات العقلية كقضية إن إجابة شيء تلزم وجوب مقدمته، هذه القضية لا يمكن أن نستنبط منها حكما شرعيا إلا بالاعتماد على مقدمة شرعية. فلكي نستنبط حكما شرعيا من القضية القائلة إذا وجب شيء وجبت مقدمته شرعا، نحتاج إلى دليل شرعي يدل على إيجاب شيء. مثلا الصلاة واجبة شرعا، هذه تكون صغرى، وإذا وجب شيء وجبت مقدمته هذه كبرى عقلية. النتيجة أن مقدمات الصلاة كالوضوء واجبة شرعا، فهنا لكي نستنبط حكما شرعيا من هذه المقدمة، من هذه القضية، قضية أن إجابة شيء يستلزم يستلزم وجوب مقدمته، أو أن الأمر بشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص، هذه الملازمات هذه القضايا نحتاج لكي نستنبط منها حكما شرعيا إلى مقدمة شرعية. حينئذ عرفنا هذين القسمين، الدليل العقلي المستقل أو المستقلات العقلية، والدليل العقلي غير المستقل أو غير المستقلات العقلية. وقد انتهينا إلى الآن من بحوث الملازمات العقلية التي هي من القسم الثاني من قسم غير المستقلات العقلية. الآن نريد أن نبحث في القسم الآخر وهو بحث المستقلات العقلية، وقلت أنه يتمثل بقضية واحدة هي عبارة عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، قضية واحدة حكم العقل وحكم الشرع، ويدور البحث فيها حول مدى إدراك العقل للملازمة بين إدراك العقل لحسن شيء ووجوب ذلك الشيء شرعا، وبين قبح شيء وحرمة ذلك الشيء شرعا. المستقلات العقلية تنحصر بقضية واحدة هي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وقلت أن هذه القضية تتمثل فيما لو أدرك العقل حسن شيء، فنبحث هل إن العقل يدرك وجود ملازمة بين الإدراك العقلي والحكم الشرعي أو لا توجد ملازمة، وهل أن العقل يدرك أنه توجد ملازمة بين الحكم العقلي بحسن شيء وبين حكم الشرع بوجوب ذلك الشيء أو لا يدرك؟ هل إن العقل يدرك أنه إذا أدرك قبح شيء فتوجد ملازمة بين هذا الحكم العقلي بقبح هذا الشيء وبين حكم شرعي بحرمة هذا الشيء أو لا يدرك ذلك؟ هذه النقطة الأولى. وين الآن عرفنا؟ وين محل الكلام؟ وين نبحث إحنا؟ جاوبوني، في المستقلات العقلية، وهي منحصرة بقضية الحسن والقبح، يعني بقضية الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تقسيم الحكم العقلي إلى عملي ونظري، وهذه النقطة أيضا تناولناها في بداية الدليل العقلي. قلنا سابقا إن الأصوليين قسموا مدركات العقل إلى قسمين، مدركات العقل النظري ومدركات العقل العملي. وقلنا سابقا أيضا أن لدى الإنسان قوة عاقلة مدركة واحدة، وهذا التقسيم في واقعه ليس تقسيما للعقل، ليس تقسيما للمدرك، بل هو تقسيم للمدرك، أي أنه تقسيم لمدركات العقل وليس تقسيما لنفس العقل. ولذلك السيد الصدر رحمة الله عليه يستعمل هنا مصطلح الحكم النظري والحكم العملي للعقل، لا يقول عقل نظري وعقل عملي، إنما يقول الحكم النظري يعني المدرك النظري للعقل والحكم العملي أي المدرك العملي للعقل. وهذا الاصطلاح من السيد الصدر أدق من الاصطلاح المتداول، أدق، لأن الاصطلاح المتداول وإن كانوا لا يقصدون ما يتوهم منه، لكن مع ذلك قد يوهم بأنه تقسيم للعاقل للمدرك وليس تقسيما للمدرك. هذا التوهم لا يرد على استعمال السيد الصدر لمصطلحي الحكم العملي والحكم النظري. والفرق بين العقل النظري والعملي بحسب ما يراه المشهور، شوية هنا لعله توجد إضافة على ما ذكرناه سابقا، الفرق بين العقل النظري والعقل العملي أو مدركات العقل النظري ومدركات العقل العملي أو
بين الحكم النظري والحكم العقلي العملي على ما يرى المشهور، ما هو الفرق؟ الفرق هو إن المدركة إذا كان من الأمور الواقعية التي يكون دور العقل تجاهها دور الكشف التام، وكان هذا المدرك مما ينبغي أن يعلم، سمي هذا النوع من المدركات بالحكم النظري وفقا لتعبير السيد الشهيد، وبالعقل النظري وفقا للتعبير المتداول. أتكلم على رأي المشهور. المشهور يرى أن الفرق بين العقل النظري والعقل العملي هو أن المدركة إن كان من الأمور الواقعية التي يكون دور العقل تجاهها دور الكشف هي ثابتة في الواقع في مرتبة سابقة والعقل يكشف عنها، وكانت مما وكان هذا المدرك مما ينبغي أن يعلم، سمي هذا النوع من المدركات بالحكم النظري وفقا لتعبير السيد الشهيد، وبالعقل النظري أو مدركات العقل النظري وفقا لتعبير المشهور، مثل من كاستحالة اجتماع النقيضين. استحالة اجتماع النقيضين شنو؟ أمر واقعي، العقل دوره تجاه هذا الأمر الواقعي دور الكشف أو إدراك العقل لوجود مصلحة أو مفسدة، مع أنه يوجد خلاف في أن هذا وجود المصلحة، على كل حال لا أريد أن أدخل في ذلك. من أمثلة ذلك أيضا وجود المصلحة في فعل، وجود المفسدة في فعل، فالمصلحة أمر واقعي ثابت والعقل يكشف عنها، المفسدة أمر واقعي ثابت والعقل يكشف عنها. هذا إذا كان المدرك من الأمور الواقعية، وإن كان المدرك مما ينبغي أن يفعل، مما ينبغي أن يقع، أو مما لا ينبغي أن يقع كإدراك العقل لحسن فعل أو قبحه، فهذا أو قبحه فهذا من الحكم العملي بتعبير السيد، ومن العقل العملي بتعبير المشهور. كإدراك العقل لحسن العادل وقبح الظلم. بعبارة أخرى تزيد المطلب توضيحا، إن التعريف الأولي للمشهور للحكم النظري للعاقل هو ما يدركه العقل من أمور ثابتة في الواقع، ودور العقل دور الكشف عن تلك الأمور الثابتة. وأما تعريف الحكم العملي بنظر المشهور أيضا، التعريف الأولي هو إدراك العقل لما ينبغي أن يقع أو لما لا ينبغي أن يقع، لا لما هو ثابت في الواقع. المشهور يفرق بين العقل النظري والعقل العملي بأن المقصود بالعقل النظري مدركات العقل، المدركات العقلية لأمور ثابتة في الواقع، بينما العقل العملي هذا المقصود به إدراك العقل لما ينبغي أن يقع ولما لا ينبغي أن يقع، لا لما هو ثابت في الواقع. فإدراك العقل لما هو واقع يسمى عقلا نظريا أو مدركات العقل النظري أو الحكم النظري بتعبير السيد. وإدراك العقل لما ينبغي أن يقع وما لا ينبغي أن يقع يسمى عقلا عمليا، أو مدركات العقل العملي أو الحكم العملي بحسب استعمال السيد للمصطلح. هذا هو التعريف الأولي لهذين القسمين، تعريف المشهور. لكن السيد يقول عندما نحلل ونتعمق نرى إن إدراك ما ينبغي أن يقع وما لا ينبغي أن يقع، أي إدراك الإنبغاء وعدم الإنبغاء، هو نوع من إدراك الواقع أيضا، إدراك ما هو واقع أيضا. فالظلم في عالم الواقع متصف بأنه لا ينبغي أن يقع، والعدل في عالم الواقع متصف بأنه ينبغي أن يقع. فالإنبغاء وعدم الإنبغاء صفتان واقعيتان أيضا، ولا فرق بين العقل النظري والعقل العملي من هذه الجهة. المدرك النظري إدراك لما هو واقع ولصفة واقعية كاستحالة اجتماع النقيضين، والعقل العملي أو مدركات العقل العملي هي أيضا إدراك لما هو واقع لصفة واقعية. لا فرق، السيد يرى لا فرق بين العقل النظري والعقل العملي من هذه الجهة. غاية الأمر إن إدراك ما ينبغي أن يقع وما لا ينبغي أن يقع يستتبع موقفا عمليا. الإنبغاء يدعو المكلف لفعل ما ينبغي فعله، وعدم الإنبغاء يدعو المكلف لترك ما لا ينبغي فعله. أما إدراك العقل النظري فلا يستتبع موقفا عمليا. السيد هنا يلاحظ ملاحظة على التعريف الأول المشهور، يقول بأن المشهور فرق بين العقل النظري والعقل العملي بفارق أساسي قبل مرتبة أن هذا يستتبع موقفا عمليا وذاك لا يستتبع. المشهور فرق بأن العقل النظري إدراك لقضايا ثابتة في الواقع، بينما العقل العملي إدراك لقضايا ينبغي أن تقع أو لا ينبغي أن تقع. السيد يرى أن الإنبغاء وعدم الإنبغاء صفتان واقعيتان أيضا، وإدراك لما هو واقع أيضا، والفرق يكمن في أن مدركات العقل النظري لا تستتبع موقفا عمليا كاستحالة اجتماع النقيضين، بينما مدركات العقل العملي تستتبع موقفا عمليا، لأنه حينما يدرك العقل قبح شيء، ماذا يعني ذلك؟ يعني يقبح فعله. وعندما يدرك العقل حسن شيء ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه يحسن فعله. إذن لابد أن ندخل تعديلا على التعريف الأولي الذي ذكره المشهور. التعريف الأولي ليس بتاما. ما هو التعريف الصحيح مولاي؟ يقول هو أن نقول إن الحكم النظري هو إدراك العقل للأمور الواقعية التي لا تستدعي موقفا عمليا، بينما الحكم العملي هو إدراك العقل للأمور الواقعية التي تستدعي موقفا عمليا. فلا فرق بين الحكمين من جهة أن كلا منهما يكشف عن مدرك ثابت في الواقع، لكن الفارق في أن المدرك النظري لا يستتبع موقفا عمليا، بينما المدرك العملي يستتبع موقفا عمليا. ولعل السبب، أزيد ذلك تعميقا، وقد أشار السيد في المتن إلى هذا، أشار بعبارة مختصرة، لعل السبب لذهاب المشهور للتفريق بين العقل النظري والعقل العملي بأن العقل النظري هو إدراك الأمور الثابتة في الواقع، والعقل العملي هو إدراك ما ينبغي أن يقع وما لا ينبغي أن يقع، وليس إدراكا لما هو ثابت في الواقع. لعل هذا التفريق منشأه أن المشهور يرى أن المدركات للعقل النظري هي من الأمور الواقعية، بينما المدركات للعقل النظري هي من الأمور غير الثابتة في الواقع، وإنما تطابقت عليها آراء العقلاء، ليست أمورا ثابتة في الواقع. لكن العقلاء رأوا حينما وجدوا أن هذا مما ينبغي أن يقع وذاك مما لا ينبغي أن يقع. بعبارة، وقع الكلام بين الأعلام، هذا بحث معروف عندكم، إن صفتي الحسن والقبح المعبر عنهما بما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله، هل هما هاتان الصفتان الحسن والقبح، حسن شيء، حسن العدل وقبح الظلم، هل هما من الأمور الواقعية الثابتة في عالم الواقع أم هما من الأحكام العقلائية؟ بحث. هناك رأي يقول إن الحسن والقبح هما من الأحكام العقلائية، بمعنى مبسط ليس بالدقة، إن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق الخلق واتفقوا على أن الصدق ينبغي فعله، فقد ثبتت بعد ذلك صفة الحسن للصدق. ليس الصدق حسنا واقعا، ليس الحسن ذاتيا للصدق، وإنما الحسن لأن العقلاء تعارفوا على أنه حسن.
ليس بذاتي،
هذا رأيي. بعدنا بخدمتكم، فنتك شوي. وعندما اتفقوا، هذه مو فقط نظرية الأشاعرة، هذه نظرية حتى بعض الأعلام الشيعة، راجع ما أريد أدخل في الاستدلال. وعندما اتفقوا على أن الكذبة لا ينبغي فعله، بعد أن اتفقوا ثبتت صفة القبح للكذب، والقبح ليس صفة ذاتية واقعية ثابتة قبل تعارف العقلاء على قبحه. فصفة الحسن والقبح لا وجود لها في عالم الواقع قبل تعارف العقلاء على ذلك. طبعا بعدين الأدلة بحثهم. وهناك رأي آخر، والسيد الصدر ممن يتبنى هذا الرأي، هذا الرأي الآخر، الرأي الثاني، يقول إن صفتي الحسن والقبح من الصفات الواقعية الثابتة في الواقع بقطع النظر عن تعارف العقلاء، فكما أن استحالة اجتماع النقيضين هي من القضايا الواقعية الثابتة في الواقع حتى قبل وجود العقلاء يستحيل اجتماع النقيضين، كذلك حسن الصدق وقبح الكذب. أسأل لكل دليل براهينه، لا أريد أن أدخل في ذلك. حينئذ ماذا يريد أن يقول السيد؟ يقول هذا التفريق، أنا دخلتكم في خلفية تعريف المشهور، لماذا يرى المشهور إن الإنبغاء وعدم الإنبغاء هو إدراك لما ينبغي أن يقع ولما لا ينبغي أن يقع؟ ربما خلفية ذلك أن المشهور لا يرى أن الحسن والصدق من الأمور الثابتة في الواقع، وإنما مما تعارف عليه العقلاء. حينئذ السيد الصدر يرى أن هذا التفريق بهذا النحو ليس بتام. كما قلت، لماذا؟ يقول لأن حكم العقل العملي هو إدراك لما هو واقع، فالإنبغاء وعدم الإنبغاء صفتان واقعيتان أيضا، والعقل ليس له شأن إلا الإدراك لما هو واقع وثابت في لوح الواقع. العقل ماذا يدرك؟ يدرك ما هو ثابت، لا دور له إلا الكشف. ومن الواضح أن الحسن والقبح أمران ثابتان في لوح الواقع. هذا مبني على ماذا؟ هذا الجواب من السيد مبني على ماذا؟ على أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية وليست من الأمور العقلية الذاتية للأشياء، وليست من الأمور العقلائية التي تثبت بعد تعارف العقلاء. ودور العقلاء هنا كما يقول السيد هو دور الكشف، ليس إلا أي إدراك لصفة الحسن وإدراك لصفة القرب. وعليه فلا فرق من هذه الجهة بين حكم العقل النظري وحكم العقل العملي، بل الحكم الثاني يقول السيد يرجع إلى الحكم الأول. يعني كيف يرجع؟ يعني كلاهما إدراك لما هو ثابت في الواقع، ولكن الفرق بين الحكم النظري والحكم العملي الصحيح فيه هو أن يقال إن المدرك عند العقل إن كان لا يستدعي بذاته بدون ضميمة شيء آخر جريا عمليا فهو مدرك نظري، وإن كان يستدعي جريا عمليا على طبقه فهو مدرك عملي. لأن معنى كما بينت الآن، لأن معنى أن تقول إن العقل يدرك حسن الصدق، الصدق يعني أنه يحسن فعله، فهذا الإدراك بنفسه يستتبع جريا عمليا. ومعنى أن العقل يدرك قبح الظلم يعني شنو؟ يعني لا ينبغي فعله، وهذا يعني أن الإدراك لقبح الظلم بنفسه يستتبع جريا عمليا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ولو نختصر ما أريد أن أقوله في النقطة الثالثة، الوقت لا يكفي. نقول في النقطة الثالثة، مدركات العقل النظري، المدركات النظرية أي التي لا تستتبع جريا عمليا، إنما تكون دليلا على الحكم، دليلا عقليا على الحكم الشرعي في أحد أمرين. هذه النقطة تدخلنا بالضبط أين نبحث في هذا البحث، فأرجو الانتباه. هذه النقطة تبين محل كلامنا في بحث الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. أقول مدركات العقل النظري إنما تشكل وتكون دليلا عقليا على الحكم الشرعي في أحد أمرين. الأمر الأول باب العلاقات والاستلزامات الواقعية التي يدرك العقل ثبوتها بين الأحكام، كإدراك العقل لاستحالة اجتماع الأمر والنهي، وإدراك العقل للملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وإدراك العقل للملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضده. هذه كلها شنو علاقات وملازمات يدركها العقل وهي من المدركات النظرية. لا تستتبعوا مدركات نظرية، لا تستتبعوا جريا عمليا، لا تستتبعوا جريا عمليا. لماذا؟ بنفسها إلا بضميمة. هذه كلها مدركات نظرية. وهذا القسم كما قلت الآن لا يمكن أن نستنبط منه حكم شرعي إلا بضميمة مقدمة شرعية. مثل العقل يدرك الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته. ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى مقدمة شرعية تدل على إيجاب شيء. الصلاة واجبة شرعا كما بينت الآن في المثال، مقدمة شرعية. ثم تأتي المقدمة العقلية أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، فيتبين أن وجوب أن مقدمات الصلاة واجبة شرعا. هذا القسم من المدركات النظرية، هذا القسم قد مر البحث عنه ولا نريد أن نبحثه هنا. القسم الثاني باب العلية والمعلولية، أي ما لو أدرك العقل ما هو علة للحكم وملاك له، كما لو أدرك العقل ما هو ما فيه مصلحة، يعني أدرك أن في هذا الفعل مصلحة أو أدرك أن في هذا الفعل مفسدة. وهذا القسم لا يحتاج في مقام استنباط حكم شرعي منه إلى مقدمة شرعية. حفظوا لي هذا القسم. هذا القسم من العقل النظري. لماذا من العقل النظري؟ لا يستتبع جريا عمليا مباشرا، وهو من المستقلات العقلية لأنه لا يحتاج إلى ضميمة شرعية. هذا وين؟ هذا من المدركات النظرية. أما العقل العملي، حكم العقل العملي، فنحتاج أن نضم إليه مقدمة شرعية. وهذه ومثال ذلك حكم العقل شنو قلت؟ عفوا. أما حكم العقل العملي فلا يكفي في استنباط حكم شرعي منه ما لم نضم إليه مقدمة أخرى، وهي حكم العقل النظري بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. حكم العقل العملي، حكم العقل العملي ما هو؟ الذي يستتبع جريا عمليا. مثل من؟ مثل حكم العقل بحسن شيء، إدراك العقل لحسن شيء، هذا حكم عملي له حكم نظري. لماذا؟ يستتبع جريا عمليا، لأن إدراك العقل لحسن شيء يعني شنو؟ يعني أنه ينبغي فعله. إدراك العقل لقبح شيء ماذا يعني؟ يعني أنه لا ينبغي فعله. هذا حكم عملي جيد. هذا الحكم العملي دائما يحتاج إلى مقدمة أخرى، هي أن ما أدركه العقل يحكم به الشرع. ويا منتبهين، فإذا أدرك العقل حسن شيء، حسن الصدق، أو أدرك العقل قبح الكذب، ماذا نحتاج لكي نستنبط حكما شرعيا؟ دائما نحتاج إلى هذه القضية العقلية، وهي قضية الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. إذا عرفنا هذا يتضح أن مورد البحث في المقام بالنسبة إلى مدركات العقل النظري. الآن شنو قلت؟ مدركات عقل عملي ومدركات عقل نظري. قسمت مدركات العقل النظري إلى قسمين، تذكرون؟ بالنسبة إلى مدركات العقل النظري مورد البحث هو القسم الثاني الذي هو عبارة عن إدراك المصالح والمفاسد. فإدراك المصلحة في فعل وإدراك المفسدة في فعل من العقل النظري. لماذا من العقل النظري؟ لا يستتبع جريا عمليا، لأنك قد تدرك مصلحة في فعل ومع ذلك لا تتحرك، وقد تدرك مفسدة في فعل ومع ذلك لا تترك هذا الفعل. هذا الحكم النظري. هنا نبحث القسم الثاني من المدركات النظرية. هنا نبحث عن وجود ملازمة بين هذا الحكم النظري للعقل وبين حكم الشرع. نبحث إذا أدرك العقل وجود مصلحة في شيء، أو أدرك العقل وجود مفسدة في شيء، فنبحث هل إن العقل يدرك أيضا وجود ملازمة بين ما أدركه العقل من وجود مصلحة وبين حكم الشارع بوجوب هذا الشيء الذي فيه المصلحة أو لا. أو لو أدرك العقل وجود مفسدة في فعل، فنبحث هل أن العقل يدرك وجود ملازمة بين ما أدركه من وجود مفسدة في فعل وبين حكم الشارع بحرمة ذلك الفعل أو لا. هذا بالنسبة إلى مدركات العقل النظري. وين نبحث بهذه المسألة؟ وين مورد بحثنا هنا؟ مورد بحثنا فيما لو أدرك العقل مصلحة في فعل أو أدرك العقل مفسدة في فعل، فنحتاج أن نبحث أن العقل هل يدرك وجود ملازمة بين ما أدركه من وجود مصلحة في الفعل وبين أن يحكم الشارع بوجوب ذلك الفعل أو لا توجد هكذا ملازمة. وكذلك هل توجد ملازمة بين ما أدركه العقل من قبح فعل وبين أن يحكم الشارع بحرمة ذلك الفعل أو لا. واضح. هذا بالنسبة إلى مدركات العقل النظري. وين نبحث إذن خصوص هذه المسألة في موضوعنا الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع؟ نبحث أن العقل إذا أدرك مصلحة أو أدرك مفسدة، فهل توجد ملازمة بين هذا الإدراك العقلي وحكم الشارع على طبقه أو لا توجد ملازمة؟ هذا بالنسبة لمدركات العقل النظري. أما بالنسبة إلى مدركات العقل العملي التي هي مثل من؟ مدركات العقل العملي إدراك الحسن والقبح. هنا هذه هي القضية الوحيدة لحكم العقل العملي. ونبحث أن العقل إذا أدرك حسن شيء، فهل توجد ملازمة بين هذا الإدراك العقلي وبين أن يحكم الشارع بوجوب هذا الشيء الحسن أو لا؟ وإذا أدرك العقل قبح شيء، فهل توجد ملازمة بين هذا الإدراك العقلي وبين أن يحكم الشارع على طبقه بأن يحرم هذا الشيء الخبيح أو لا؟ واضح عندكم؟ وبعبارة، بعد أن عرفنا أن المصداق الذي يهمنا من الحكم النظري هو إدراك وجود المصلحة أو المفسدة، نسأل هل توجد ملازمة بين الحكم النظري أي بين إدراك وجود المصلحة أو المفسدة وبين حكم الشارع على طبق هذا الحكم النظري للعاقل أو لا توجد ملازمة؟ هذا وين؟ هذا بالنسبة للعقل النظري، للحكم النظري. وبالنسبة للحكم العملي، هل توجد ملازمة بين إدراك العقل لقبح شيء وحكم الشارع على طبق ذلك بتحريم هذا الشيء؟ هل توجد ملازمة بين إدراك العقل لحسن شيء وبين حكم الشارع على طبق ذلك الإدراك بأن يوجب هذا الشيء أو لا؟ نبحث في هذين الموردين إذن في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. وين نبحث؟ جاوبون. من مدركات العقل النظري نبحث قضية، ما هي؟ أن العقل إذا أدرك مصلحة في فعل، فهل يحكم الشارع بوجوب هذا الفعل؟ وأن العقل إذا أدرك مفسدة في فعل، فهل توجد ملازمة بين هذا الإدراك العقلي وبين أن يحكم الشارع على طبقه بتحريم ذلك الفعل؟ هذا المورد من موارد الحكم النظري. المورد الثاني من موارد الحكم وهو القضية الوحيدة في الحكم العملي، أن العقل إذا أدرك حسن شيء فهل توجد ملازمة بين هذا الإدراك العقلي وبين أن يحكم الشارع على طبقه بأن يوجب ذلك الشيء؟ وإذا أدرك العقل قبح شيء فهل إن العقل يدرك وجود ملازمة بين هذا الحكم العقلي العملي وبين أن يحكم الشارع على طبقه أو لا توجد هذه الملازمة؟ فالبحث إذن في مقامين. أولا نبحث في الحكم النظري إدراك المصلحة أو المفسدة. إدراك المصلحة أو المفسدة حكم عقلي نظري. لماذا؟ لأنه لا يستتبع جريان عمليا، فندرك وجود ملازمة بين الحكم النظري للعقل وبين حكم الشارع على طبقه. المقام الأول. المقام الثاني في الحكم العملي إدراك الحسن والقبح، وإدراك الحسن والقبح حكم عملي يستتبع جريا عمليا مباشرا. ونبحث أن العقل عندما يدرك حكما عمليا فهل توجد ملازمة بين إدراك العقل هذا وبين أن يحكم الشارع على طبقه أو لا؟ نبحث في مقامين. خلينا نطبق العبارة بشكل سريع. قال الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، يقسم الحكم العقلي إلى قسمين. هذا وين تناولناه؟ تناولناه في النقطة الثانية. أحدهما الحكم النظري وهو إدراك ما يكون واقعا. شنو يعني إدراك ما يكون واقعا؟ يعني إدراك ما يكون ثابتا في عالم الواقع كاستحالة اجتماع النقيضين أو الضدين. والآخر الحكم العملي وهو إدراك ما ينبغي أو ما لا ينبغي أن يقع، يعني أن يفعل. وبالتحليل، هذه شنو؟ هذه ملاحظة من السيد على التعريف المشهور، على الرأي المشهور. نلاحظ رجوع الثاني، يا هو الثاني الحكم العملي، إلى الأول، يا هو الأول الحكم النظري. شلون رجوع؟ يعني هذا أقول شيء محذوف. يعني المشهور يرى أن الحكم النظري إدراك ما هو ثابت في الواقع، بينما الحكم العملي إدراك لما هو غير ثابت في الواقع. السيد يقول لا، الحكم العملي أيضا إدراك لما هو ثابت في الواقع، لأن صفة الانبغاء وعدم الانبغاء صفتان واقعيتان. لأنه يا هو لأنه الحكم العملي إدراك لصفة واقعية في الفعل، وهي أنه ينبغي أن يقع وهو الحسن، أو لا ينبغي وهو شنو عندكم؟ القبيح. وعلى هذا نعرف أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان يدركهما العقل. يعني شنو صفتان واقعيتان؟ يعني ليست عقلائيتين فقط كما يدرك سائر الصفات والأمور الواقعية. عطف تفسير، يعني الإنبغاء وعدم الإنبغاء مثل استحالة اجتماع النقيضين، صفتان ثابتتان في عالم الواقع، غير أنهما تختلفان عنهما في اقتضائهما بذاتهما جريا عمليا معينا. هذا هو الفارق، خلافا للأمور الواقعية الأخرى مثل استحالة اجتماع النقيضين لا يقتضيان جريا عمليا. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال أن الحكم النظري هو إدراك الأمور الواقع. عدل التعريف السيد، عدل التعريف. هذا التعريف المعدل. شنو التعريف المعدل؟ أن يقال إن الحكم النظري هو إدراك الأمور الواقعية، إدراك الأمور الواقعية التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا معينا، والحكم العملي هو إدراك الأمور الواقعية. هذا بينته، واضح؟ هذا إدراك الأمور الواقعية التي تقتضي بذاتها ذلك، يعني شنو؟ جريا عمليا. ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة في الحكم النظري. هذا ما بينته في النقطة الثالثة، لأن المصلحة ليست بذاتها مقتضية للجري العملي، ويختص الحكم العملي من العقل بإدراك الحسن والقبح. قلت هذا من مدركات العقل العملي، وسنتكلم فيما يلي عن الملازمة بين كلا هذين القسمين من الحكم العقلي وحكم الشارع. الآن كلامي كان عبالكم خارج أطار البحث، إضافات. الآن من طبقنا شنو كلامي؟ كلتا المقدمتين الثانية والثالثة مذكورة في متن السيد لكن بنحو موجز. صلوا على محمد وآل محمد.